السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المجد، تحية من الله مباركة طيبة، ومع برنامجكم الأبرار نتناول سيرة عطرة من سير تابعي هذه الأمة، سلفها الصالح الذين نور الله عز وجل بهم الدنيا فكانوا خير خلف لخير سلف. اليوم مع مطرف ابن عبد الله عليه رحمة الله ورضوانه. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بارك الله فيك.
مطرف ابن عبد الله عليه رحمة الله، العابد الزاهد التقي، أدرك النبوة لكن فاته شرف الصحبة. كيف اجتهد وجد ليدرك مصاف وركب الصحابة بعمله وإن فاته شرف الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مطرف بن عبد الله رحمه الله هو ولد عام بدر وقيل عام أحد، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الذي فاته شرف الصحبة كان من أشد الناس حرصا على ألا يفوته شرف صحبة الصحابة. نعم. الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم من أبيه عبد الله العامري وتعلم من كبار الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت، فتعلم من علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر، واستمع إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وإلى عائشة ومعاوية وعمران بن الحصين. تعلم من ثلة كبيرة من الصحابة في المدينة في ذلك الوقت، كما استمع إلى أبي ذر الغفاري أيضا، وله قصة مع أبي ذر الغفاري. كان يقول: كنت أشتهي أن ألقى أبا ذر، أشتهي أن أسمع منه حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أن الله يحب ثلاثا ويبغض ثلاثا. قال: فلقيت أبا ذر رضي الله عنه فقلت له: يا أبا ذر، حديث أشتهي أن أسمعه منك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب ثلاثا ويبغض ثلاثة، إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. من هم الثلاثة الذين يحبهم الله تبارك وتعالى؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا، يعني لا يبتغي لا غنيمة، ولا يبتغي رياء ولا سمعة، ولا أن يقال عنه كذا وكذا وكذا، لكنه خرج في سبيل الله صابرا محتسبا مجاهدا، فلقي العدو فقاتل في سبيل الله صابرا محتسبا حتى قتله. ومصداق ذلك في قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال: ومن هو الثاني؟ قال: رجل له جار سوء فيصبر على أذاه حتى يفرق الله بينهما بموت أو فرق، يعني إما أن يفارق الجار وإما أن يموت فينتهي الأذى، فهذا رجل ممن يحبهم الله تعالى الذي يصبر على أذى جاره. قال: والثالث؟ قال: رجل خرج مع سرية فأواهم المبيت فناموا، تعبوا فوضعوا رؤوسهم وناموا.
غزو جهاد،
في الغزو في الجهاد. أما هو فقام يتهجد ويصلي بين يدي الله تبارك وتعالى، فتطهر وهب من نومه ووقف يصلي يبتغي ما عند الله. هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله: مجاهد بنفسه وماله حتى قتل شهيدا، رجل يصبر على أذى جاره، رجل كان في رفقة في الغزو، تعبوا وسهروا وناموا، أما هو فقام يتهجد بين يدي الله. طب والثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل من هم؟ قال: المختال الفخور الذي يتكبر ويتعالى. قال: ومصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. لأن الكبر دليل على نقص النفس ومهانة. الإنسان الذي فيه الأخلاق العالية الراقية يعرف حجم نفسه ويعرف قدر نفسه. وأظن عمر بن عبد العزيز مرة رحمه الله علم أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم، فقال له: بعه واشتري خاتما بدرهم واحد وتصدق بهذه الألف واكتب على خاتمك رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. كان السلف الصالح يربي بعضهم بعضا بهذه الأخلاق. قال إن الله يبغض ثلاثة: رجل مختال فخور. ومصداق ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال والثاني: قال البخيل المنان. شحيح بماله وإذا أعطى يمن بالنفقة. يعني من أحسن إلي يقول: أعطيتك كذا، هل نسيت عندما فعلت معك كذا وكذا وكذا. والمنان عمله حابط، لأن هذا المن فيه الأذى، والله نهانا أن نتبع الصدقة بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. قال والثالث التاجر الحلاف،
يحلف كثيرا
الذي يريد أن ينفق سلعته بالحلف، وإذا كان الحلف كاذب فهذه مصيبة. أما إذا كان الحلف صادق فهو أيضا مذموم، لأن الأصل أنك تعرض السلعة ولا تجعل اليمين الغالية وتجعل ذكر الله تبارك وتعالى سببا لنفوق السلعة أو إنفاق السلعة وحصول المال، كما تفضلتم في الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذا الحديث الرائع جميل العظيم الفائدة كان يشتهي أن يسمعه من أبي ذر رضي الله عنه، فاستمع منه هذا الحديث. وطبعا عندما ترى هذه الفوائد والدرر في كلام النبوة لا تجعلنا نحتاج بعدها إلى أن نستقي قيمنا لا من شرق ولا من غرب، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
بارك الله فيكم شيخ. هذا القلب الذي كان يحن للقاء أبي ذر رضي الله عنه، ونعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها
ما تعرف منها
أتلف، وما تنكر منها اختلف. أبو ذر نعلم أنه أصدق الأمة لهجة، ومن أكثر الصحابة عبادة وقربا لله عز وجل وخلوا بنفسه. إن كان مطرف يحن إليه، لعلنا نستشعر أن هذه كانت صفات موجودة في مطرف عليه رحمة الله: حب العبادة، حب الخلوة، حب الخشية لله عز وجل.
نعم، ومطرف رحمه الله كان يقول: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وكان رحمه الله شديدا على نفسه، يعني كان يجاهد نفسه، وكان رحمه الله زاهدا في الدنيا، لا يطمع لا في المناصب ولا يسعى إليها، ولكن يأخذ نفسه كعادة السلف الصالح بالصيام في النهار والتهجد في الليل والورع عن الشبهات وترك المال الحرام والبعد عن مواطن الأذى. فكانوا يحرصون على أوقاتهم أن تضيع في الغفلة، وعلى قلوبهم أن يلوثها القسوة والشبهات والشهوات. يعني لدرجة أنه من دعائه الطيب كان يقول: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن المولى عز وجل فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض. يعني في الدنيا قد يكون الإنسان عنده عبد يعفو عنه وهو غضبان وغير راض، فيعني إن لم يرضى على الأقل العفو. فنحن أحوج إلى عفو. لذلك دعاء الطلب للعفو والعافية علمه عليه الصلاة والسلام لعمه العباس رضي الله عنه، عندما طلب منه الدعاء قال: سل الله العافية. وعائشة رضي الله عنها عندما قالت: يا رسول الله، لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال لها: يا عائشة، سل الله العفو والعافية. أفضل ما طلبنا من الله العافية في الدنيا والآخرة. فهو كان بهذا الدعاء يدل على العمق والبصيرة والفقه والفهم في هذه النصوص الشرعية. اللهم ارض عنا، وهذه أعلى درجة، لأن الرضا أعلى من العفو. الرضا معناه المحبة والقرب. اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن المولى قد يكون عنده العبد فيعفو عنه وهو غير راض عنه. هذا من عميق فهم رحمه الله. ولدرجة أن الذي يأخذ نفسه بهذه الجادة والاستقامة الله يجعل له كرامة في هذه الحياة. وكان له من الكرامات، أذكر موقف، أن كان بينه وبين رجل كلام، فهذا الرجل كذب على مطرف رحمه الله، ادعى عليه كذبا ما هو منه بريء. فقال يعني مطرف ابن عبد الله داعيا عليه: اللهم إن كان كاذبا فأمته، فخر ميتا
في اللحظة.
يعني سبحان الله إجابة الدعوة، اللهم إن كان كاذبا فأمته، الرجل خر ميتا. فلما بلغ الخبر يعني إلى الأمير وكان اسمه زياد، قال له قتلت الرجل، دعيت عليه دعوة، الرجل خر ميتا من وقته. فقال له تواضعا، لا ولكنها دعوة وافقت قدرا. ما أراد أن ينسب لنفسه كرامة، وهذا من باب التواضع. قال له ندعي الدعوة من الدعوات، لكن وافقت قدر الله تعالى أن أجله ينتهي الآن. كانوا يخافون من إظهار الكرامة، لأنهم ينظرون إلى أن الاستقامة أفضل عند الله من ألف كرامة، وأن الكرامة إذا أظهرها الله على يد أحد من أوليائه الصالحين فكان لا يتفاخر بها ولا يظهرها على أنه أفضل من غيره، أو يستدعي بها احترام الآخرين، أو يستجلب بها عواطف الناس حتى يقدروه ويعظموه ويتفانوا في خدمته، بل كانوا يستحون من الكرامة ويسترونها ويخفونها ولا يظهرون أنفسهم للناس على أنهم من أولياء الله الصالحين، بل كانوا يسترونها. وهذا من أدب العلماء الذي نتعلمه من سلفنا الصالح رحمه الله.
شيخ بارك الله فيكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مصاب، يعني المصيبة علامة خير للمؤمن، لكن الرجل يختبر بها لينظر الصابر والشاكر من الجاحد الساخط. كيف كان حال مطرف عليه رحمة الله مع ما يبتليه الله عز وجل بنقص من الأموال والأنفس والثمرات؟
أحسنت. مطرف بن عبد الله رحمه الله مات له ولد أحد أولاده، فلما مات خرج يلبس ثيابا طيبة مدهنا شعره، فالناس تعجبوا، قالوا يعني مات ابنك وأنت تخرج هكذا،
غلظة قلب بالنسبة
يعني
لهم،
بالنسبة لهم استنكروا هذا الأمر. لأن بعض الناس إذا أصيب بمصيبة ترى عابس الوجه، وبعض الناس قد يذهب إلى ما هو أبعد من هذا، يلبس ثيابا تدل على الحداد وتدل على يعني الغضب والسخط على قدر الله عز وجل، لكن هو كان متماسكا أمام المصيبة. مات ولده فخرج بهذه الهيئة، فلما كلموا قال لهم إنني أصبت بمصيبة، هل أستكين لها؟ وقد وعدني الله تعالى على هذه المصيبة ثلاث أمور، كل واحدة منهن خير من الدنيا وما عليها.
ثلاث جوائز.
ثلاث جوائز. قال الله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
وماذا بعد ذلك؟
هذه عطايا لمن صبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بعض الناس قد يعني يصدم مثلا بموت أبيه أو أمه أو ولده أو حبيب قريب له، هنا يظهر ما في الإيمان من الثبات والرضا والتسليم لقدر الله تعالى. أول شيء يقوله المؤمن إذا سمع خبر مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ليذكر نفسه أن كلنا واقفين في الطابور ننتظر ميعادنا، وهل أحد فينا يخلد؟ يعني الذي مات فنحن لسنا أموات، كلنا ميتون. والرسول صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه وهو حي بين أصحابه، الله فقال الله تبارك وتعالى له إنك ميت وإنهم ميتون. وفي الآية الأخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هذا تعليم للأمة كيف تستقبل قدر الله تعالى بالصبر. والأعلى من الصبر الرضا، والأعلى من الرضا الشكر، أن يرى الإنسان في هذه المصيبة نعم كثيرة، منها تكفير الخطايا ورفع الدرجات وزيادة الحسنات، فيشكر الله تبارك وتعالى على هذه المصيبة. وهذا هو حال المؤمن في التعامل مع أقدار الله سواء كانت في النعمة أو البلية. ويلخصها قول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. برغم تعامله مع المصائب بهذه الصورة رحمه الله كان شديد التواضع، يعني لا يظهر التجلد أو أنه مثلا قلبه ميت أو أنه إنسان لا يبالي، بالعكس كان مطرف بن عبد الله رحمه الله يعني دائم التواضع لله في نفسه، ويظهر حتى هذا من خلال دعائه. يعني مرة كان يقول لقد كاد خوف النار، الخوف من عذاب الله، لقد كاد خوف النار يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة. رغم هذه الدرجة العالية التي وصل إليها من العلم والكرامة والفهم والبصيرة، لكن كان يخاف ولا يدعي بطولة ولا يدعي عظمة ولا يدعي عبقرية أو فلسفة. بل السلف الصالح من عادتهم كلما رقهم الله بالعلم كلما ازداد تواضعهم وازدادت خشيتهم، كبعضهم الذي يقول إنني اللي هو صلة بن أشيمة رحمه الله الذي كان يتهجد وزوجته معاذ العدوية تقول كان لا يأتي إلى فراشه إلا حبوا أو زحفا، كان يقول بعد هذا التهجد إني أستحي من الله أن أسأله الجنة ولكن أسأل الله أن يجيرني من النار. هذا هو الأدب الذي نريده الآن مع طلاب العلم الذين يدرسون العلوم الشرعية. إذا أكرمهم الله تعالى بالعلم لا يتكبرون على العوام ولا على غيرهم من الناس، يتواضعون لعلمائهم ومشايخهم الذين علموهم وربوهم وصبروا عليهم. فإذا أصبحوا علماء التلاميذ يمتصون القيم من مشايخهم وعلمائهم. يعني فالعالم إذا كان متخلقا بهذه الصفات الراقية الطيبة مما لا شك فيه سيضحى هؤلاء التلامذة كأنهم أختام وصور مستنسخة منعكسة لأخلاق الشيخ الذي رباهم على هذه الأخلاق الطيبة الحسنة، وهي كلها جاءت من مشكات النبوة من نبينا صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك شيخ. هذا القلب الذي حمل رضا بمصائب الله عز وجل وحمل خشية وورعا وتقا وزهادة في الدنيا، كيف كانت أخلاقه مع الغير؟
الحقيقة كان رحمه الله متواضعا وكان لا يتكبر على أحد، وكان رحمه الله في نفسه يعني لا يرى نفسه أفضل من أحد، وكان يعني يخلص عمله ويخفيه ولا يبديه للناس، ويعني كان يتعامل بهذه الروح الطيبة يعني التي تنم على التواضع. لأن بعض الناس قد يوفق مثلا لقيام الليل فعندما يصبح النهار ينظر للناس نظرة ازدراء ونظرة ازدراء، فهو كان يقول رحمه الله لأن أبيت نائما وأصبح نادما، لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. يعني في الليل نايم ولما صبح النهار نادم على أنه نام وغفل ولم يقل لم يقم الليل، أفضل من أن يبيت قائما بين يدي الله ثم يصبح معجبا بنفسه
فيحبط عمله
يتفاخر ويتكبر فالمعجب عمله حابط. هذه الأخلاق تنعكس عند التعامل مع الآخرين. يعني يتعامل مع زوجته لا يرى في نفسه المشيخة أو يحاول يتصنع المشيخة والرياسة والتكلف، ولكن يتعامل بتواضع مع زوجته مع أولاده مع جيرانه مع زملائه في عمل أو في تجارة. هذه الأخلاق تدل على الصدق في العبودية، لأن الصادق ينطبق عليه صفة العبد، ولذلك العبد يشترى للخدمة ولا يشترى ليأكل وينام؟
الخدمة.
الأصل العبد يشترى للخدمة. والله تعالى قد اشترى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فطالما أن العبد باع وهو خادم لسيده إذن هو خدام، فيمشي مع الناس بصفة العبودية لا يتعالى عليهم ولا يتكبر. وكان رحمه الله يعني يطلب من الله العافية، فكان يقول فيما يؤثر عنه من كلامه الطيب لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. بعض الناس قد يطلب البلاء وإحنا نهينا أن نعرض أنفسنا للبلاء. قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتم فاثبتوا، لكن ده من عمق فهم السلف الصالح لقضية الابتلاء والحكمة منها. فالإنسان لا يتمنى البلاء، لكن إذا نزل يصبر ويثبت ويظهر لله تبارك وتعالى التسليم
معناه هو الراضي
به. لكن الأصل أنني أريد العافية إلا أن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. هذا من الفهم العجيب. وكان يعني رحمه الله يعني دائما يذكر نفسه بالموت ويذكر نفسه بالآخرة، وأن صلاح الأعمال يرجع مردوده أصلا إلى صلاح النية وصلاح القلب. فكان يقول رحمه الله صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية، والقصد فيها هو القلب، لأن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكان يعني رحمه الله يقول ليس لأحد أن يصعد، يعني هذه من الحكمة في فهم بعض الأمور. يقول ليس لأحد أن يصعد إلى شاهق، يعني جبل
مكان عالي،
مكان عالي، ثم يلقي نفسه منه.
نعم.
فيلقي نفسه منه ويقول قدر لي ربي أن أسقط من هذا الشاهق، ولكن يحذر ويجتهد ويتقي، إن أصابه شيء علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له.
نعم.
هذا يذكرنا بموقف حدث بين إبليس وعيسى عليه السلام، أن ذكره الإمام ابن الجوزي، أن إبليس تمثل لعيسى فقال له يا نبي الله تزعم أنه إذا أصابك مكروه ينجيك ربك؟ قال نعم. قال فرم نفسك من قمة هذا الجبل ثم ادع ربك ألا تصاب بسوء.
نعم.
فعلمه عيسى عليه السلام فقال له يا ملعون، إن لله تعالى أن يختبر عبده وليس للعبد أن يختبر ربه. ومن اللي بيختبر الثاني؟ أنا لا أضع نفسي في موضع يكون فيه الاختبار والابتلاء، ولما أشوف واحد يحط نفسه تحت القطار أو يرمي نفسه من جبل أو من بناية ويقول يا رب يعني لو قدرت علي أن أموت سأموت، لا، هو ينأى بنفسه عن أسباب الهلكة عملا بقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فينأى بنفسه عن أسباب الهلكة. ما فيش واحد يشرب سم ويقول ربنا قادر ينجيني. نعم الله قادر، ولكن الله عز وجل أمرك أن تحفظ نفسك من أسباب الهلاك.
نعم.
فلا تخلط بين سنة الله وقدرة الله. نعم. الله قادر لا يعجزه شيء.
سبحانه.
أن الإنسان لو سقط حتى من السماء.
نعم.
إلى الأرض الله قادر أن يحفظه، لكن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب.
نعم.
وهذه حكمة خلق الدنيا، أن الله بناها على الأسباب والمسببات.
نعم. وترك الأخذ بالأسباب هذا السفه في العقول.
أحسنت.
نعم. بارك الله فيكم شيخ،
أكرمكم الله.
يعني لو نتوج حياة هذا العالم الجليل بموقف كلمة رائعة، يعني نقول مطرف ابن عبد الله عليه رحمة الله.
والله له كلمة رائعة أحب أن أختم بها، يقول لو أخرج قلبي فجعل في يميني، والخير وضع في يساري، ما استطعت أن أدخل خيرا إلى قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه فيه.
الله أكبر.
هذا من قمة اليقين،
لا حول ولا قوة،
وحسن الفهم عن الله تبارك وتعالى، أنه لا يوفق إلى الخير إلا الله، ولا يعين على طاعة الله إلا الله. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وينبغي علينا ألا نقبل على أمر إلا أن نستعين بالله أولا، نقول يا رب وفق، يا رب أعن، يا رب اقبل، يا رب مدنا بمدد من عندك، نصلي ركعتين قبل أن نشرع في عمل، نكثر من صلاة الاستخارة قبل الإقدام على بعض على الأمور المباحة، دائما نتعلق بربنا حتى يرزقنا التوفيق ويعيننا على ما نحن فيه، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. بارك الله فيكم شيخ، وكما يقول الله عز وجل وما بكم من نعمة
فمن الله،
فلا أحد يملك للعبد خيرا إلا رب الخير ورب الشر سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا، والشر ليس إليه.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن ينعم علينا بالخير في الدنيا والآخرة.
آمين.
نشكركم على هذه الجلسة المباركة.
بارك الله فيك.
والشكر موصول لكم مستمعين الكرام، ولقاء مع تابعي جديد يتجدد معكم وبرنامج الأبرار. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العيوب براء، قل فيه عبد الله خير عباده.